السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، بداية سامحوني على السرعة في الكلام، فإن أراني مقيدا ومأسورا بين كلام شيخنا الحبيب الشيخ مصطفى وبين أذان المغرب، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والسداد، وأن يطلق ألسنتنا بكل خير، إنه نعم المولى ونعم النصير. لقاؤنا الآن مع اليهود، عارفين؟ لقاؤنا الآن مع اليهود، وأسأل الله تعالى أن يكرمنا إياكم باللقاء الحقيقي معهم، لينصرنا الله جل وعلا عليهم، وأن يرزقنا الشهادة على عتبات الأقصى. قولوا أمين. بداية، اللقاء مع اليهود كما قلت لكم آنفا يتلخص في أربع نقاط. اللقاء الأول بين النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد غزوة بدر، وهو غزوة بنو قينقاع. ثم اللقاء الثاني مع نبينا صلى الله عليه وسلم أمام اليهود، وهو بعد معركة أحد في غزوة بني النضير. ثم اللقاء الثالث بعد الأحزاب، وهو إن شئت متصل بالأحزاب، لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة. ثم أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الوجود اليهودي الخطرة عن طريق المعركة الأخيرة، ألا وهي لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. وبين هذه اللقاءات الثلاثة مقتل رؤساء اليهود كأبي رافع وككعب بن أشرف، إلا أن هذه اللقاءات الأربع هي موجز لقاءات النبي صلى الله عليه وسلم، أو قتال النبي عليه السلام لهؤلاء اليهود. ولا بد أن تعلم أيها الكريم صفات اليهود، لا بد أن تعلم صفات اليهود حتى من خلال لقاءات النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مع هؤلاء المجرمين، تعلم وتشفق على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وتعلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى أشد الإيذاء من هؤلاء المجرمين، وليس لهم إلا القتل، ليس لهم إلا القتل. فمن صفات اليهود أن هؤلاء القوم كما وصفهم الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهم أشد الناس عداوة بحق، وبعدهم المشركون، وبعدهم النصارى، لكن أول وأشد الناس عداوة بحق هو اليهود. كذلك من صفات هؤلاء أنهم يحاولون دائما قتل الأنبياء، فقد قتلوا يحيى وزكريا، وحاولوا قتل عيسى، وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة. ومن أسباب بعض الغزوات التي انتصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما سأتي معنا في نصر النبي على بني النضير، كان السبب هو محاولة هؤلاء قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا سم النبي كما في سبب أو في ما حدث بعد غزوة خيبر. وكذلك تعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام بأشد أنواع الأذى والبلاء. وكذلك من صفات هؤلاء أنهم جبناء، فرغم أنهم أصحاب مال وأصحاب ذهب وأصحاب فضة وأصحاب سلاح وأصحاب حصون، إلا أنهم جبناء بالرعب الذي يقذفه الله جل وعلا في قلوبهم، كما قال الله جل وعلا: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وليس الجدار العازل الذي يبنيه هؤلاء اليهود الآن في فلسطين من بعيد، فهو من أكبر الأدلة على أن هذه الصفة ما زالت فيهم وباقية فيهم، صفة الجبن. ومع ذلك الله جل وعلا يقذف في قلوبهم الرعب، ويقذف في قلوبهم البغضاء والشحناء، فتراهم جميعا، لا والله، بل قلوبهم شتى. قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وكذلك هم أصل الفساد في الأرض، هم أصل الفساد في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان، الآن وقبل الآن وأيام النبي عليه الصلاة والسلام وقبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كذلك من صفات اليهود أنهم قوم خائنون للعهود، خائنون دائما للعهود، كما قال الله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إلى آخر الآيات. ومن صفات هؤلاء اليهود أنهم يكذبون ويكذبون على الناس وعلى النبي وعلى الله جل وعلا. بل لم يتعرض اليهود لسب الصحابة أو لسب النبي فقط، بل تجرؤوا إلى جناب الله جل وعلا فسبوا الله سبحانه وتعالى. قالوا كما قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال اليهود كما قال الله جل وعلا: الله فقير ونحن أغنياء، الله فقير ونحن أغنياء. قالوا من بهتهم وظلمهم وكذبهم وافترائهم، قالوا: أرنا الله جهرا، أرنا الله جهرا، قالوا: اجعل لنا إلها كما له إله، إلى آخر ما قاله اليهود. ومن صفات اليهود الظاهرة أنهم قوم بهت، أنهم قوم بهت. والذي حكم عليهم بذلك رجل خرج منهم، رجل خرج منهم. ولا يخفى عليكم قصة إسلام عبد الله بن سلام، وهي في صحيح البخاري، أن عبد الله بن سلام أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، ثم قال: يا رسول الله اكتم إسلامي ثم سل اليهود عني فإنهم قوم بهت. يعني لو سألتهم عني الوقت يقول لك ده كويس، لو عرفوا أنا أسلمت يكذبوني. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن عبد الله بن سلام، قالوا: سيدنا وابن سيدنا وزعيمنا وابن زعيمنا، إلى آخر كلامهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أسلم. قالوا: نعيذه بالله من ذلك، لا ما أسلمش. فأمر النبي عبد الله الذي استتر وستر أن يخرج، فخرج عبد الله وأعلن الشهادتين أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: خبيثنا وابن خبيثنا، سفيهنا وابن سفيهنا. فهم قوم بهت، قوم بهت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا ايضا في صحيح البخاري من حديث ابي هريره، قول النبي عليه الصلاه والسلام: لو امن لي عشره من اليهود لامن لي اليهود، لو امن بي عشره من اليهود لامن لي اليهود. فهم قوم بهت، دائما ينكرون ويخلفون ويؤذون ويتربصون بالمؤمنين الدوائر. لذلك الحل في هؤلاء هو السيف، فالسيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، ليس لهؤلاء إلا السيف. قال الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهؤلاء يريدون، ليس لهم إلا الصغار، ومع ذلك معيشتهم الصاغرة يريدونها. قال الله جل وعلا: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياء، أي حياء وإن كانت دليلة. يعني في اليمن إخواننا المسلمون في اليمن يجعلون وظيفة اليهود، شغلات اليهود، ما ينفعش يشتغل مهندس كمبيوتر ولا يشتغل دكتور، لازم شغل اليهود تكون معروفة، مسح أحذية. يعني لو يركب عزكم الله الحمار ما يركبوش برجلينه، لا، لازم رجلين في جنب واحد، ما يلبس ثوب أبيض، لا، يلبس ثياب معينة. ومع ذلك يصبرون على هذه العيشة، فهم يريدون أي حياة. فاليهود كتب الله جل وعلا كما قال لنا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. هؤلاء هم اليهود. أما ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام معهم، فبأول دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة عاهدهم النبي وصالحهم في معاهدة، كما أخذنا في أول ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث حاجات عملها أول ما دخل المدينة، كانت إيه؟ بناء المسجد، الإخاء، ثم المعاهدة مع اليهود، ليأمن النبي صلى الله عليه وسلم جانبهم، لأن النبي يعلم أنهم قوم يدسون ويمكرون ويريدون إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. فعاهدهم النبي عليه السلام، والحمد لله أن النبي قد ثبت على عهده معهم، وجاء إخلاف العهد من هؤلاء اليهود. وكان إخلاف العهد بفضل الله جل وعلا سببا في تدمير هؤلاء اليهود. أول معركة كانت بعد غزوة بدر، وهي معركة غزوة بنو قينقاع. هذه الغزوة وبنو قينقاع كان منهم عبد الله بن سلام. هؤلاء بنو قينقاع كان وظيفتهم تجارة الذهب والسلاح. واليهود الوقت كده برضه تجار للذهب والسلاح. بيقولوا الفلوس دي ورق. دولارات تطلع وتنزل. اليورو يطلع وينزل. الريال يطلع وينزل. الجنيه يطلع وينزل. انما هم يتاجروا في سبائك الذهب الان. وبالسلاح. فاكبر تجار للسلاح وللذهب الان في العالم هم اليهود. هؤلاء لم يوفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بما وعد. بل جهروا النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر. انا هقول بإجازة يا اخوان. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان زاد طغيانهم وعداوتهم وسبهم وشتمهم للصحابة وتعرضوا للإيذاء للصحابة والنبي عليه الصلاة كذلك. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في سوقهم في سوق بني قينقاع ونصحهم النبي ودعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وحذرهم النبي ان يصيبهم مثل ما اصاب المشركين في بدر. فتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لا يغرنك انك قاتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال ولكنك لو قاتلتنا لرأيت ان الناس بحق يعني احنا لنعرف نقاتل بجد. فانزل الله جل وعلا قبل ما النبي يعمل حاجة بعد هزيمة المشركين في بدر وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود بالنصح والانذار والتحذير انزل الله جل وعلا بشارة للنبي عصيم وللصحابة قبل ان يصنع اي شيء فيه شدة مع هؤلاء اليهود. قال تعالى كل الذين كفروا اللي هم اليهود ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس مثوى المشركين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا يعني ربنا بيفكر اليهود بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين. قد كان لكم آية عبرة عبرة في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لعبرة لأولي الابصار. فلتعتبر أهل اليهود فلقد نصر الله النبي وقد كان يرى اعداء الله جل وعلا مثليهم رأي العين وهم اكثر من ذلك ومع ذلك اعز الله جل وعلا جنده ونصر اولياءه ورفع الله جل وعلا المسلمين. فلتعتبروا ايها اليهود. فلم يعتبر اليهود بل زاد تحديهم. ثم كانت القشة التي قصمت ظهرهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو السبب الحقيقي لهذه المعركة ولهذه الغزوة غزوة بني قينقاع. ان امرأة من المسلمين ذهبت الى سوق بني قينقاع لتبيع ذهبا لها هناك فانتو شر الذهب فارادوها عن نفسها ارادوا ان تكشف وجههم لها. فاليهود كما تعلمون دائما يريدون نشر الرذيلة والتفكك الاخلاقي في كل زمن ومكان. فارادوا ان تكشف المرأة عن ستريها فابت المرأة الصادقة المؤمنة العفيفة فقاموا عنها وعملوا مكيدة لكشف ستر هذه المرأة. فجاء واحد مشرك منهم من اليهود وربط طرف ثوب المرأة في خمارها من أعلى فلما قامت انكشفت سوءتها فصرخت المرأة التي كشفت سوءتها فسمع مسلم صرخة مسلمة من داخل دكان يهودي فانطلق المسلم بغيرة الإسلام فقتل اليهودي فتجمع عليه اليهود فقتلوه. فاستغاث قومه المسلمون بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك نقطا للعهد فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بشره الله جل وعلا هذه البشارة الاولى. وانزل الله جل وعلا كذلك قوله تعالى واما تخافن من قوم خيانة دول خانوا الله ورسوله فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين فكانت هذه بشارة من الله جل وعلا بقرب فتح النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء يهود بني قينقاع. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام وجعل حامل الراية حامل اللواء في معركة بني قينقاع حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وحاصر يهود بني قينقاع وكما تعلمون أنهم دائما يتحصنون في حصنهم فهم يتربصون دائما وينتظرون دائما هذه الملحمة كما قال حيي بن أخطب كما سيأتي معنا لما كتب قال هذه ملحمة ننتظرها كتبت على بني إسرائيل، فهم ينتظرون القتل دائما. وإسحاق رابين لما أمل مسلم في أحد خطبه وقال سوف نقاتلكم كما أخبر نبينا حتى تختبئ وراء الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتل. إسحاق رابين قال له إيه؟ قال له صح، نعم يكون ذلك، ولكن نحن ننتظر هذا اليوم ولن يكون أبدا إلا إذا صرتم مثلنا في تمسكنا بالتوراة وصرنا مثلكم في بعدكم عن القرآن. فهم يعلمون وهم يوقنون، وليس أدل على ذلك من زرعهم لشجر الغرقط الذي ملأ شوارعهم الآن، بل واجب البلدية اليهودية تفرض على كل يهودي أن يزرع أمام بيته شجرتين من الغرقط تصديقا للنبي عليه الصلاة والسلام. أرسل النبي حمزة ليحمل اللواء، وسار النبي أصلا مع المسلمين وحاصرهم النبي 15 ليلة، فنزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام فكتفهم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قيدهم وقفوا. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول، إن شاء الله اللقاء الجاي اللقاء مع المنافقين، لقاء مع المنافقين هتشوفوا المنافقين عملوا إيه. اليهود المنافق عبد الله بن أبي سلول جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وشافع لهم عنده وأخذ يلح على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يعرض عنه يمسك بثوب النبي يعرض النبي عنه، فأدخل يده في جيب النبي وأمسك بالنبي فأعرض النبي عنه قلني دعني، فلم يزل بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى تركه النبي عليه الصلاة والسلام تركهم النبي عليه الصلاة والسلام إكراما لعبد الله بن أبي سلول الذي أظهر الإسلام، الذي أظهر الإسلام على أن يجليهم دون قتل من المدينة، فهربوا إلى الشام وكان عددهم قليل وفنوا بفضل الله جل وعلا هناك في الشام. وتلك كانت المعركة الأولى التي أراح الله جل وعلا الأمة من يهود بنو قينقاع. بعدها نصر الله جل وعلا المسلمين في معركة أحد كما أخذنا في اللقاء الماضي في المرحلة الأولى، ثم ضرب المشركون ضربتهم الثانية وفروا هاربين واعتبروا ذلك هزيمة للمسلمين، فكانت معركة أحد تجريئا لهؤلاء اليهود مرة ثانية على النبي عليه السلام وعلى الصحابة. انهزم والمشركين ضربوه يبقى خلاص نضرب احنا كمان، زي ما واحد يضرب يشجع الناس على الضرب يضرب المربوط يخاف السيف. فلما رأوا الضرب حل بصحابة النبي عليه السلام تجرؤوا على النبي عليه السلام وعلى الصحابة، وقام بعضهم ككعب بن الاشرف يهجو النبي عليه الصلاه ويسب النبي عليه الصلاه ويقول اشعار في النبي عليه الصلاه والسلام، بل وذهب الى مكه يقول بان معكم وان دينكم خير من دينهم. فانتدب النبي عليه الصلاه والسلام بقوله من لي بكعب بن الاشرف؟ من اللي ريحنا من كعب بن الاشرف؟ من اللي يقتله؟ فقام له محمد بن مسلمه وابو نائله. ابو نائله لمين؟ ده اخوه من الرضاع. والقصة جميلة جدا، لو راجعتموها لعلمتم ان عمليات الاختيار الموظفة من النبي عليه السلام قد نفعت الدعوة نفعا كبيرا. ونسأل الله تعالى ان يريحنا من ائمة الكفر، فالله جل وعلا يقول فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. فقتل هؤلاء نهاية لرؤوس الضلال. نسأل الله تعالى أن يعزنا برؤية رؤوس أئمة الكفر كشارون وبوش وبلير وهؤلاء المجرمين، إنه ولي ذلك ونعم المولى ونعم النصير. قال كعب الأشرف للمشركين كما ذكر الله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني اليهود بيقولوا للمشركين انتوا احسن من محمد وما هو وانتم على الحق وهو على الباطل. فاراح الله الامة من كعب بن اشرف وزاد تجرؤ المشركين اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من سبب غزوة بني النضير اللي بعد احد وانزل الله جل وعلا فيها سورة الحج ليظهر الله جل وعلا كيف اعز الله جل وعلا المسلمين على اليهود. غزوة بني النضير هي المعركة الثانية بعد بنو قينقاع وقتل كعب بن أشرف. اليهود سكتوا بني النضير خاف وسكنوا في المدينة فلم يتجرأوا بعد قتل كعب بن أشرف هو سيد كلفهم، واجلاء بنو قينقاع بعد ان مات منهم كثير، بعد ذلك سكنوا وخاف، خلوا الطغينة في قلوبهم والحقد حرقهم من الداخل، ولم يستطيعوا ان يتفوهوا امام النبي بذلك، لكن تجرأوا على النبي عليه السلام بعد معركة احد وحادثة الرجيع وبئس معون. خرج النبي عليه الصلاة اليهم بعد احد، النبي بعد احد كان مثخم بالجراح، هو الصحابة يعني كان الصحابة تعبانين ومتألمين ألم نفسي فضلا على ألم البدني. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، كان في بعض الكلابيين اللي هم قبيلة معينة، قتل منهم رجل مسلم اسمه عمرو بن أمية الضمري، قتل منهم رجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده فلوس يدفع الدية، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود بني نضير يطلب منهم المساعدة والعون في أن يأخذ منهم بعض المال ليعطيه النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء سدا لهذه الدية. وهذه كانت المعاهدة التي تعاهد النبي عليه وعليه ان اللي عليه دية يشارك الثاني، يعني هذه من ضمن شروط المعاهدة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم ارادوا اخلاف الوعد مع النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة مهينة مشينة. ماذا صنعوا؟ اتوا الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد جلس النبي اسند ظهره الى ظهر بيت من بيوتهم، وكان النبي معه ابو بكر وبعض الصحابة، فعرض النبي عليهم ذلك فقالوا نعم يا محمد انتظر حتى نأتيك. ثم قاموا وقال واحد منهم من يعمد الى هذه الرحى فيلقيها من فوق هذا البيت فوق رأس محمد لنستريح منه. فقام اشقاهم اشقى القوم وهو عمرو بن جحاش وصعد على هذا البيت، لكن قام له سلام بن مشكم وهو زعيمهم او من زعيمهم، سلام بن مشكم، وقال لهم لا تفعلوا يا معشر يهود، فوالله لئن فعلتم ليخبرن محمد بذلك، فأنتم والله تعلمون انه نبي. يعني لو عملت كده ربنا يخبركم. لكنهم اعرضوا عنه، وصعد هذا المجرم عمرو بن جحاش واراد ان يلقي بالرحى فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا كما وعد النبي بقوله والله يعصمك من الناس، فعصم الله النبي صلى الله عليه وسلم، وارسل الله جل وعلا بسرعة بالغة، ارسل جبريل امير الانبياء امير الملائكة الى امير الانبياء صلى الله عليه وسلم واخبره ان اليهود اتفقوا وارادوا قتله، فقام النبي مسرعا وترك الصحابة، فلما رأى الصحابة النبي قد قام اسرعوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم واتوا المدينة، فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما ارادت يهود. ثم بعد ذلك ارسل النبي عليه السلام اليهم محمد بن مسلمة. مين محمد بن مسلمة؟ اللي هذا الكعب بن اشرف، يعني له يعني خبرة مع اليهود. فارسل النبي عليه السلام محمد بن مسلمة يقول لهم اخرجوا اخرجوا من المدينة وامامكم 10 ايام والا ضربت اعناقكم. يعني حتى النبي عليه السلام برضو مستمر على عهد، انت خرجوا من المدينة زي ما بنوا اخرجوا وإلا قتلتم وأمامكم 10 أيام. فقعدوا ظل يتجهزون للخروج حتى لا تسفك دماؤهم، لكن ظهر هنا أيضا دور المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول عمل إيه بنو قينقاع؟ شفع له كذلك. جاء هنا عبد الله بن أبي بن سلول وجاء إلى بني نضير وقال أنتم أكثر عددا من محمد وأصحابه، لا تتركوا حصونكم، فحصونكم لن يستطيع محمد واصحابه ان يدخلها، ومعي مع مين؟ مع ابن ابي، ومعي 2000 من الرجال سنذهب معكم ونقاتل معكم، فلا تخرجوا من حصونكم وسندخل معكم الحصن لنسترسل شرفة محمد. ومسلم الظاهر عبد الله بن ابي بن سلول، لكن الله جل وعلا فضحه بقوله لئن اخرجتم، لما جاء اليهودي وقال لئن اخرجتم لنخرجن معكم، بيقولوا كده لو انتوا حتى لو محمد طردكم هنطرد معاكم، لو حاربتم هنحارب معاكم، لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا، وان قتلتم لننصرن لكم والله يشهد انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معكم ولئن قتلوا لا ينصرون ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ليه؟ لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وفعل لما أذن الله جل وعلا أن ينصر نبيه انخزل عنه بقية يهود بن قريظة انخزل عنه وانخزل عنهم عبد الله بن مسلول وتركهم وحدهم. وأنزل الله جل وعلا فيهم مثلا كما قال تعالى في نفس سورة الحج كمثل الشيطان، هو ده ابن أبي، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. أطمعهم عبد الله بن أبي بن سلول فبقي اليهود، ورفض حيي بن أخطب ابن أخطب قائدهم رفض أن ينزل على أو أن يخرج من بلده بعد أن أمله وأطمعه عبد الله بن أبي بن سلول وظل بالحصن، لكن خزلوا عنه فإذا بالنبي عليه السلام يخرج إليهم ويعطي اللواء للقائد القوي الذي له أيضا صبر وبأس وخبرة مع اليهود وهو علي بن أبي طالب، كما استرنا بعد ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اللواء فحمل علي بن أبي طالب اللواء وذهب إلى بني النضير في داخل المدينة وحاصرهم داخل حصنهم 6 ليال فرموا النبي بالسهام، أخذ يرموا النبي بالحجارة وبالسهام وهم في الحصون، لكن الله جل وعلا نصر النبي ها هنا بالرعب، فقذف الله جل وعلا في قلوب يهود بني النضير الرعب فخاف، لهم في الحصون وحصونهم قوية وأخذ يرمون النبي بالحجارة وبالنبال وبالسهام، ومع ذلك قذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب وهم في داخل الحصون، فقطع النبي عصام النخل، يعني حتى الحصن بتاعهم كان حوالي النخل، النبي مش شايف وهم شايفينه، فيرموا السهام ومع ذلك قذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب، فأذن الله للنبي فقطع النبي النخل وحرق الأرض لتكون صافية، فلما رأوا ذلك وربنا عز وجل رفع عن النبي الحرش كما قال تعالى في سورة الحج ما قطعتم من لينة، لينة يعني نخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وبالفعل قذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب فطلب من النبي الصلح، فقبل النبي عليه الصلاة الصلح على أن يخرجوا بأنفسهم ونسائهم ودلاريهم وما حملت الإبل دون السلاح، يعني البيوت ما يخرجش منها حاجة، أوض النوم والبنتليهات والأكل والشرب كله يسيبوه، والسلاح يسيبوه، إنما يحملوا على الجمال فقط ما يستطيعون، فأخذوا ما خف وزنه وغلى ثمنه وخربوا بيوتهم بأيديهم كما قال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والعزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا لأن حصونهم قوية، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، إلى آخر آيات. فنصر الله النبي عليه الصلاة والسلام وفر هؤلاء اليهود خارجين على دوابهم إلى خيبر وإلى الشام، إلى خيبر وإلى الشام، وكان الله جل وعلا هو الذي نصر النبي في هذه المعركة بجند الرعب، لذلك النبي عليه السلام بإذن من الله جل وعلا أخذ الغنائم كلها وفرقها النبي، فلم يعطي النبي عصام أو لم يقسم النبي الغنائم على من حارب المعركة، إنما أصبحت الغنائم خالصة للنبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني أنتم لقيتم خيل ولا ركاب ولا حرب، فكانت هذه لله جل وعلا ولنبيه، فقسمها النبي عصام فيما أراد في فقراء المسلمين. ثم اجتمع اليهود الذين ألبوا القبائل على المسلمين، خرج حيي بن أخطب اللي فر لخيبر مع سلام بن مشكم اللي فر لخيبر مع سلام بن أبي الحقيق وألبوا القبائل على النبي عليه الصلاة والسلام، فتجمعت قريش وغطفان وبنو أسد وبنو سليم وفزارة وغيرهم، تجمعوا في غزوة الأحزاب كما قلت لكم في اللقاء الماضي، لكن أعز الله جل وعلا جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كان البقية الباقية من اليهود في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام هم بنو قريظة، هم الباقيين في المدينة، يهود بنو قينقاع ويهود بنو نضير خرجوا، فلم يبقى إلا يهود بنو قريظة لا زالوا على العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وزعيمه زعيم يهود بنو قريظة اسمه كعب بن أسد، كعب بن أسد، وكان كعب بن أسد يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادقا وافيا للعهد. لكن اليهود اللي هم فروا من بني النضير بعد غزو الأحزاب تجرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد غزوة أحد تجرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتجمعوا، ويهود بنو قريظة وهم قاعدين في حصونهم، النبي عليه الصلاة والسلام عاهدهم أن يكون في سلم وإن ما يكونش في حرب بينهم، وإن لو في حد لو طلب النبي منهم النصر ينصروه، لكن إذا بالقصة تقسم ظهرهم عن طريق حيي بن أخطب أو بن أخطب. جاء حيي اللي فر من بني قينقاع وذهب إلى حصون بني قريظة أثناء معركة الأحزاب، وانت عارفين معركة الأحزاب كانت شدة ألمت بالمسلمين، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ويظنون المنافقين وتظنون بالله الظنون، ابتلاء شديد المسلمين، فهدد الحصون من الخارج، وللأسف كانت حصون بني قريظة كانت جنبها بيوت المسلمين اللي فيها النساء والذرية، فيها النساء والذرية، فجاء حيي بن أخطب وطرق باب الحصن على كعب بن أسد، قال يا كعب افتح، قال من؟ قال حيي، فأبى أن يفتح له. كعب بن أسد في حصن ملك قريظة لم يفتح لحيي بن أخطب وهو من اليهود، هو عارف ان جايله في شيء فساد، في شيء ضلال لينشر الفساد ويعني ينشر الفتنة بين الناس. فلما جاء كعب بن أسد أخذ يلح عليه فلم يفتح له، قال يا كعب، فهي بيقول له أنا أعلم أنك تسمعني ولا تفتح لي لأنك بخيل لا تريد أن تطعمني من طعامك، قال لا والله. فلما سمع صوته قال حيي يا كعب لقد جئتك بعز الدهر، لقد جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وبغطفان وبقبائل العرب لنستأصل شأفة محمد. فقال كعب بن أسد لا والله يا حيي، بل جئتني بذل الدهر، بل جئتني بذل الدهر وبشهام قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق وليس فيه شيء. شهام يعني كأنك جئتني بسحاب اللي يشوفه يقول ده فيه مطر لكن ما فيهوش مطر، في رعد وبرق يعني في خوف ورعد وما فيهوش خير، ما فيهوش مطر. جئتني بذل الدهر وبشهام قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق وليس فيه شيء، دعني يا حيي، دعني وما بيني وبين محمد، فوالله ما رأيت من محمد إلا كل وفاء وكل صدق. فلا زال كعب بن أسد يرد حيي، ولا زال حيي يلح على كعب حتى وافق كعب، حتى وافق ففتح الحصن فدخل، ثم عرض عليه ولا زال به حتى أخلف يهود بن قريظة العهد مع النبي عليه السلام. وجاء الخبر الى النبي عليه الصلاه والسلام ان يهود بن قريظة وكان عددهم 600 الى 700 اخلفوا العهد وتهاونوا مع المشركين، فزاد البلاء عن المسلمين اذ ان نساءهم هددت من الداخل فحصن يهود بن قريظة بجوار بيوت المسلمين، فماذا يصنعون؟ فلما جاء سعد، والنبي عليه الصلاه والسلام ارسل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ زعيمي الاوس والخزرج ليتاكدوا من الخبر، فارسل النبي السعدين اليهما، وانما قال لهم يعني فحوى الكلام ان لو اخلف العهد لا تصرحوا بذلك، بل قولوا لي بس دون ان يعرف الصحابة، النبي عارف الصحابة خايفين. فجاء سعد واخبار، جاء سعدان الى يهود بن قريظة وذكروهم العهد، فسبوا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، بل وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع سعد بن عبادة بعد ان اصيب بسهم في اقحله يعني حتى ما اكتفت بكده اصيب بسهم في بحله من هؤلاء اليهود، فرفع سعد يده الى السماء ويقول اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. واستجاب الله جل وعلا دعاء سعد بن معاذ، فراجع السعدان الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه بفعل ان قريظة ان اليهود قد اغلبوا العهد. فلما علم المسلمون خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم ان النبي قد سب وان الصحابة قد اوذوا وان البلاء قد عذوا، خرج النبي امام الصحابة وهو يقول الله اكبر الله اكبر، ابشروا يا معشر المسلمين. عظم البلاء يبقى قرب الفرج، سب النبي يبقى قرب النص، ابشروا يا معشر المسلمين. وبالفعل لما زاد البلاء جاء الفرج، فأعز الله جل وعلا جنده وهزم الأحزاب وحده، ورد الله كما قال تعالى ورد الله الذين كفروا، اللي هم مين؟ قريش وغطفان وقبائل العرب. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. جاء الدور على من؟ على الخائنين، على يهود بني قريظة. فرجع النبي إلى بيوته مع الصحابة في المدينة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، يعني خلاص راح وحط السلاح، جاء جبريل كما في الصحيحين وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضعتم السلاح؟ خلاص الحرب انتهت، أوضعتم السلاح؟ قالوا نعم. قال جبريل يا رسول الله إن الملائكة لم تضع السلاح بعد، إن الملائكة لم تضع السلاح بعد، وإن الله يأمرك يا رسول الله أن تذهب ها هنا. وأشار جبريل إلى حصون بني قريظة، ثم قال جبريل اسمع بقى، قال جبريل يا رسول الله وإني سأسبقك معي الملائكة لأقذف في قلوبهم الرعب، وإني سأسبقك إلى بني قريظة لأقذف في قلوبهم الرعب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيحين الصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، من كان سامعا مطيعا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة إلى بني قريظة مسرعين، فمنهم من أذن العصر في طريقه ذهبوا أرسالا، يعني مش كل مش مع النبي عطول في غزوة، لا ذهبوا أرسالا استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من أدركه العصر بالطريق، ومنهم من صلى، ومنهم من أخره استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثرب النبي عليه الصلاة والسلام على أحد من الفريقين. وصل النبي مع الصحابة إلى يهود بن قريظة وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض عليهم كعب بن أسد اللي هو سيدهم، وكان لا زال يعلم أن النبي هو رسول الله. عرض كعب بن أسد على اليهود ثلاث عروض. قال كعب بن أسد يا معشر يهود أعرض عليكم ثلاث عروض، العرض الأول أن تسلموا فأنتم تعلمون أنه نبي فتحقن دماؤكم ونساؤكم وذراريكم. قالوا لا. قال إذن فالعرض الثاني أن تقتلوا أنتم بأيديكم نساءكم وأبناءكم وذراريكم ثم تنطلقوا لتقاتلوا محمدا حتى لا يسبي نساءكم. قالوا لا، نقتل أبناءنا بنا؟ لا. قال أما العرض الثالث فأن تهجموا على محمد يوم السبت. هم قاعدين عارفين ان اليهود ما بيقتلوش يوم السبت، تهجموا عليهم السبت، يعني حتى يعني اليوم بتاعهم تهجموا عليهم السبت. فأبوا ذلك، فلما أبوا ذلك طلبوا قالوا أرسلوا إلى محمد نريد مفاوضا، نريد رجلا من الصحابة، نريد أبا لبابة. مين أبو لبابة؟ أبو لبابة واحد كان من حليف لهم قبل الإسلام، وكان لهم كان لأبو لبابة عندهم مال وتجارة، فعاوزين أبو لبابة. فلما جاء أبو لبابة رضي الله عنه ودخل إلى حصن يهود بن قريظة قالوا ننزل على حكم محمد. اليهود قالوا إيه رأيك يا أبو لبابة ننزل على حكم النبي، يعني نشوف هيعمل معنا إيه، ننزل على حكمه. فأشار أبو لبابة إلى عنقه، عمل كده، يعني انت لو نزلت في حكمه يحصل لك ايه؟ تقتله. الذبح. اشار الى عنقه. فلما فعل ابو لبابة ذلك علم انه قد خان الله ورسوله، فنزل من حصنهم باكيا حزينا وذهب الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط نفسه في سارية المسجد. وكانت تاتيه زوجته ربط نفسه ست ليالي. وكانت زوجته تاتيه لتفكه ليصلي ثم تربطه مرة ثانية. وقال والله لا افك حتى يفكني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد احس انه خان الله ورسوله. وبالفعل لما علم النبي ذلك تركه حتى يقضي الله فيه. وفي الاخير تاب الله جل وعلا على عوابه ونزلت توبته من الله جل وعلا. فلما نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحكم قالوا ننزل على حكم واحد منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترضون بحكم سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ كان حليف لهم برضه، كان من خزرج وكان حليف لهم. اترضون بحكم سعد بن معاذ؟ قالوا نعم. فاكرين بقى يبقى في وسطه. فجاء سعد بن معاذ وكان قد اصيب كما تعلمون فجيء به. فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه قوموا الى سيدكم لو سعد بن معاذ. وده استدل العلماء به على جواز القيام للقادم، القيام للقادم اذا كان وجيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم. جاء مصابا فاستقبلته اليهود. يهود بن قريظة قبلوه بايه؟ بالنساء والاطفال هم بيعيطوا عشان ايه؟ يرققوا قلبه. فقابلهم النساء والاطفال يبكون امام سعد بن معاذ وهم يقولون اصحابك اقرباؤك احكم فيهم كما حكم في بني النضير او بني قنطاع، يعني يجلم. فقال سعد بن معاذ لقد ان لسعد الا تأخذه في الله لومة لائم. خلاص فعلموا انهم سيقتلون. فقام سعد بن معاذ وقال، شوف بقى الادب، شوف بقى الادب هنا والجرأة. قال سعد بن معاذ يا رسول الله حكمي نافذ؟ يعني الحكم اللي احكم به يمشي؟ قال نعم. قال يا رسول الله حكمي نافذ على اليهود؟ قال نعم. قال يا رسول الله وحكمي نافذ على المسلمين؟ قالوا نعم. قال سعد وحكمي نافذ على من هو هاهنا؟ واشار الى خيمة النبي. ما قالش حكمي نافذ على النبي، انما الادب الحكم نافذ على اللي في الخيمه دوت، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم حكمك نافذ. فقال سعد يا رسول الله ارى ان تقتل المقاتله وان تسبى النساء والذريه. اللي الرجال اللي هم اكثر من 15 سنه الرجال تقتل. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لقد حكمت بحكم الملك من فوق 7 سماوات. فربطوا في بيت من بيوتهم، بيت كبير واسع وضحفوي، وكانوا يؤتون بهم ارسالا 10 10 20 20. فقالوا لسيدهم كعب بن اسد وقالوا حيي بن اخطب، وحيي بن اخطب كان وعدهم انهم يدخل معهم الحصن، فدخل فعلا معهم الحصن. فبيسالوا كعب ماذا يصنع بنا؟ قال يا معشر يهود الا زلتم على غباوتكم حتى ها هنا؟ اما تعلمون ان الذي يذهب به لا يرجع؟ اللي بيروح ما بيجيش، سكه واحده وين ويستريد؟ طريق مش ركعة، انه القتل. ثم قال حييش ويقدم لقتل هذه ملحمة كتبت على بني اسرائيل. ثم قال حييش للنبي عليه السلام والله ما لمت نفسي على معاداتك يا محمد، ولكن من يغالب الله يغلب، من يغالب الله يغلب. ملحمة كتبت على بني اسرائيل. فنصر الله جل وعلا النبي واخرج بني قريظة بالقتل كما قال تعالى وانزل الذين ظاهروهم، يعني ظاهروا المشركين، وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم يعني حصنهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطوها، يعني الصحابة عمرهم ما دخلوا الحصون دي، وارضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قدير. فقسم النبي عليه الصلاة الغنائم في الصحابة. ثم بعد ذلك بعد ان اكرم الله الامة باجلاء او بالقتل ليهود بني قنقاع ثم يهود بني النضير ثم يهود بني قريظة وتجمع هؤلاء في خيبر او فروا الى الشام، منهم من تمزق ومنهم من قتل، وورد ان النبي عليه الصلاة والسلام قتل بعضهم، وورد ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني او قام بعض الصحابة عبد الله بن عتيك وقتل واحد من زعامين في حصنه اسمه ابو رافع. المهم فر هؤلاء المسلمون الى خيبر وكان صلح الحديبية. كما سأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم، صلح الحديبية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين. ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، وكانت خيبر بقى التجمع العالمي لليهود. خيبر ده كان التجمع العالمي لليهود، تجمع اليهود من كل مكان في خيبر. وكانت خيبر عبارة عن نصين، شقين، شق فيه خمس حصون وشق فيه ثلاث حصون. انا مش عارف تحفظ اسماء الحصون ولا الغزوة بالضبط يعني، لانه ممكن صعب عليك تحفظ الاسماء، لكن كانت خمس حصون في شق وخمس حصون في شق. فكانت وكر للدسائس ونشر الفتنة بين صفوف المسلمين وتأليب القبائل على المشركين. لكن الحمد لله لما عقد النبي عليه الصلاة والسلام صلح حديبية مع المشركين ومع من دخل في حصونهم، تفرغ النبي عليه الصلاة والسلام للدعوة الى الله ولتأديب اليهود في خيبر. هناخد نظر خيبر ان شاء الله قبل القادم، ناخد الحديبية وما بعدها، وان شاء الله تعالى ناخد ايضا فتح مكة وما بعدها، حتى يكون ان شاء الله لقاء الخميس لقاء مع الروم، هو اخر لقاء عل الله جل وعلا ان يمكننا من رقاب الروم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى ان اهل خيبر هم وكروا الخديعة والرياء والنفاق والمكان الذي ينتشر منه الدسائس، فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يصل الى خيبر بعد ان وعده الله بذلك. فربنا وعد النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه، كما قال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، يعني ربنا ينصركم بمغانم كثيرة تأخذها من خيبر. فعجل لكم هذه اللي هي الحديبية وكف أيدي الناس عنكم لهم المشركين ويتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. فوعد الله النبي عليه الصلاة والصحابة أن يأخذوا غنائم كثيرة كثيرة من خيبر، أن يأخذوا غنائم كثيرة من خيبر. وبالفعل خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبل النبي ان يخرج معه الا من كانوا معه في الحديبية اللي هم الصادقين، لان المنافقين اللي هم لم يخرجوا مع النبي يوم الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبلهم، كما قال تعالى سيكون المخلفون، كان عاوزين يخرجوا مع النبي عشان ياخدوا غنائم لان شافوا الوعد، سيكون المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم كثيرة لتأخذوها دارونا نتبعكم، خذونا معاكم. يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون، اشتروا معانا. وبالفعل لم يقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فظهر ايضا دور عبد الله بن ابي بن سلول، عشان لما اسألك سؤال ايه دور المنافقين تقول لي بقى دور عبد الله بن ابي سلول مع اليهود كمان. ذهب عبد الله بن ابي بن سلول لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام الى يهود خيبر، وذهب اليهم واسرع وقال ان محمدا خرج يريد قتالكم، فتحصنوا في حصونهم، كان عندهم حصون كثير جدا عشرات الحصون. فخرج النبي الى خيبر ومشى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فدخلت غطفان، يهود غطفان ويهود فدك ويهود وادي الكرة دخلوا مع خيبر في الحصون، والنبي عليه الصلاة والسلام استأجر رجلا يعرف الطريق، قال له اخبرني عن افضل الطرق الى خيبر. فاخذ النبي عليه الصلاة والسلام الى اخر الطرق، ثم لما وقف على مشارف خيبر اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان هناك في خمس طرق لخيبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اخبرني باسمائهم، فقال له اسماء الطرق طريق اسمه حزن وطريق اسمه شاس وطريق اسمه حاطب وطريق اسمه حسين وطريق اسمه مرحب. فكل ما يقول واحد يقول له لا واحد تاني، حتى وصل الى اخر طريق الخامس اسم مرحب، قال نبيه هو ده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خد اسم الطريق من اسمه، اسم مرحب، كان له قائد عظيم يهودي اسم مرحب كما سيأتي معه. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الطريق، ومن ضمن اللي حصل بقى في الطريق وده ممكن اسألك فيه يعني المواقف اللي حصلت اثناء طريق النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، ان قام سلم بن اكوع فسار الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلا، فقام رجل من المسلمين اسمه عامر بن الاكوع اخو سلمة بن اكوع، وسلمة بن اكوع ده كان اسرع الصحابة، كان بيسبق الخيول اسرع الصحابة. قام اخوه عامر بن اكوع فقال الا تسمعنا من هيهاتك او هينهاتك، يعني يقول لنا شوية شعر كده تخفف على الصحابة السفر. فقام عامر بن اكوع يقول والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الاقدام ان لاقينا، والقيان سكينه علينا، انا اذا صيح بنا ابينا وبالصياح عولوا علينا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: من هذا السائق؟ مين يقول الشعر ده؟ فقالوا: عامر بن الاكوع. فقال النبي: يرحمك الله. وكلمه يرحمك الله كان خرج من النبي وهو يموت شهيد. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا ان تعتنى به. يعني خلاص قلت لو يرحمك الله يبقى يموت ويرحمه الله جل وعلا. فبالفعل قتل عامر بن الاكوع شهيدا في هذه المعركه. في الطريق ايضا قال الصحابه قعدوا ينادوا ويقولوا: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الناس اربعوا على انفسكم، انكم لا تدعون اصم ولا غائبا. يعني بالراحه ربنا يسمعكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يسمع خيبر بمقدم النبي عليه الصلاه والسلام حتى ياخذ النبي عنصر المفاجاه وياتي الى خيبر دون ان تعلم فينصر الله النبي. وبالفعل وصل النبي الى اسوار خيبر ولم تعلم اهل خيبر بمقدم النبي عليه الصلاه والسلام. فنزل النبي الى ساحتهم اللي هو المكان اللي بيزرعوا فيه اللي هو قدام الحصون. فلما رأوا النبي قالوا: محمدا والخميس، يعني اكبر محمد ومعه الجيش. فقال النبي عليه السلام للصحابة: ابشروا، فان اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نزل النبي بساحة موجودين. فبإذن الله جل وعلا هذه بشارة كما قال النبي: الله اكبر الله اكبر، خربت خيبر، ان اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ودخل النبي الى خيبر ثم قال النبي عليه السلام كلمته المعروفة كما في الصحيحين: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فاشرأبت أعناق الصحابة بعد أن صلى النبي بالصحابة صلاة الغداء صلاة الفجر. وكل كما قال عمر: ما تمنيت الإمارة إلا في هذا المكان أو إلا في هذا الموضع. فقال النبي: أين علي بن أبي طالب؟ وكان علي بن أبي طالب مريض، كان عينه مريضة. فقال النبي: ائتوني بعلي. فجاء علي فوثق النبي في عينه فأصبحت سليمة خيرا من الأولى. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، فكان هو الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وحصول خيبر كما قلت لكم 5 في الشطر الأول و3 في الشطر الثاني. يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح حصنا بعد حصن، كلما فتح النبي فتح الله جل وعلا عن النبي حصنا يعني تحصنه بحصن آخر. ورد كلام كثير فيه. لكن قام النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن المواقف، لو سألتك عن المواقف، من ضمن المواقف لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض الحصول فقتل عامر بن الأكوع. أمل واحد اسمه مرحب كان مشهور بالقتال الشديد وكان له حصن باسمه، فنزل وقال: قد علمت، نسك سيفه يتبختر به ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجربه، اذا الحروب اقبلت تلهبوا. فقام له عامر بن الاكوع وضربه ضربة، ثم ضربه مرحب ضربة، فسقط سيف مرحب في ترس عامر فوقف. فلما هم عامر ان يضربه وقع عامر على سيفه فقتل فقتل. يعني عامر وقع على زبد السيف هو فمات عامر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ان له لاجرين. وجمع النبي بين اصبعين: ان له اجرين، انه لجاهد مجاهد قل عربي مشى به مثله. ثم قام مرحب يتبختر بسيفه مرة ثانية يعيد مبارزا يقول ايضا: قد علمت خيبر اني مرحب. فقام له البطل المغوار علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقال: انا الذي سمتني امي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فنزل الى مرحب وضربه بالسيف فقطع رأسه. ثم نزل الى علي اخو مرحب اللي هو اسمه ياسر فقتله علي بن ابي طالب ايضا، او قتله الزبير بن عوام. نزل ياسر اخو مرحب فخافت ام الزبير اللي صفية على الزبير ان يقتل، فقال النبي عليه السلام: بل يقتله الزبير. فقام اليه الزبير وقتل اخاه. واظهر الله جل وعلا بعض البطولات في هذه المعركة. ومن ضمن الحصون جاء يهودي فنصح النبي وقال: يا محمد لو ظللت تحاصرهم شهرا فان عندهم الطعام والشراب لن يخرجوا، ولكن ارى ان تمنع عنهم الماء والطعام والشراب، عندئذ سينزلون. ففروا من حصن الى حصن حتى قبلوا بالمفاوضة، ففاوضهم النبي عليه الصلاة والسلام. بس طيب أزن ولسه؟ أزن؟ تفضل. لسه لسه؟ ورسالتين اكمل ولا تأذن براحتك؟ لو اذن واشف اذن اذن تفضل. اللي صايم يدعيلي ربنا يجمعنا في الفردوس الاعلى مع النبي.
هتخرج مثلا 100 كيلو يبقى يبعثوا لنا 50 كيلو،
فكان عبد الله بن رواحة هو الذي يخرص لهم هذا التمر، حتى قالت عائشة ما شبعنا من التمر إلا لما فتحت خيبر. وقال كلاما قريبا من ذلك عبد الله بن عمر، ما شبعنا من التمر إلا لما فتحت خيبر. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. وفي هذا الوقت، في هذا الوقت بعد فتح خيبر، جاء جعفر بن أبي طالب ومعه وفد الأشعريين من رحلة الحبشة، فأعطى النبي لهؤلاء بعض الغنائم وهو يقول ما أدري بما أفرح، بعودتي بفتح خيبر أم بعودة جعفر. ففرح النبي بالاثنين، ثم زاد الله فرحة النبي، فتزوج النبي من صفية بنت حيي، وكانت جميلة جدا، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رأى النبي لما بنى بها في وجهها خضرة، يعني أثر ضرب بالألم، فقال النبي ما هذا؟ قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا وما كنت أعلم أي شيء، رأيت قبل قدومك علينا أن الأمر قد سقط في حجري، فلما قلت ذلك لزوجي لطمني على وجهي وقال تمنين هذا الملك الذي بالمدينة، يعني هيتزوجي الرجل بالمدينة. وبالفعل تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب اليهود وقد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان من شأنهم ما تعلمون من هذه المرأة التي وضعت السم في الشاة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقتلها النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله جل وعلا حفظ النبي فلم يمت، لكن لما مات ابن البراء بن معرور قتلها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يصفي بقية اليهود من حول خيبر الذين تعاونوا على نصرة اليهود، ومنهم يهود فدك، يعني أسماء بس حتى، ويهود وادي الكرة، ويهود تيماء، منهم من صالح، ومنهم من قتل، ومنهم من طرد، حتى صفى الله جل وعلا وهنأ المسلمون بالراحة من هؤلاء اليهود. ونسأل الله تعالى أن يتم علينا ذلك، وأن يسعدنا بنصرة الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبإذن الله جل وعلا يكون لقاؤنا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر يوم الأربعاء، وبإذن الله بعد المغرب كذلك يوم الأربعاء، لأختم كما وعدتكم في يوم الخميس، وإن شاء الله تعالى يكون الامتحان بعدها بأسبوع، وإن شاء الله تعالى تكون العمرة إن قدر الله جل وعلا حين يقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى في أخ يطلب فصيلة دم بموجب، فصيلة دم بموجب، فمن عنده القدرة يعطي.
Oh, my God.